الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه لتكفير أهل الإيمان والإسلام، تأليف الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى. وصلنا إليه. وأما قوله ولا يجوز السفر إليهم حتى منع السفر إلى جميع بلاد الإسلام، يعني هذا بيطعن في شيخ الإسلام، يقول حتى منع السفر إلى جميع بلاد الإسلام. قال الشيخ عبد اللطيف: فيطالب أولا بتصحيح هذا، فإن صح فللسلف كلام معروف في السفر إلى ما ظهر منه شيء من شعار الكفر والفسوق لمن لم يقدر على إظهار دينه، والقدر أيضا كما يعرف أهل العلم والفقه، وقد منعوا من السفر إلى بلد تظهر فيها البدع لمن خشي الفتنة، فكيف ببلد يدعى فيها غير الله ويستغاث بسواه ويتوكل على ما عبد معه من الآلهة؟ بل لقد صرح غلاة عباد القبور بأن لمشايخهم شركة في التدبير والتصريف، وبعضهم يقول وكل إليهم تدبير العالم كما رأيناه وسمعناه من طوائف كثيرين، وقد حكوا عنهم شيخ الإسلام في منهاجه. فماذا على شيخنا رحمه الله لو حمل حمى وسد ذراع وقطع الوسيلة؟ يعني ماذا لو قال الشيخ ابن البواب ان لا يسافر الى بلد تظهر فيها مظاهر الشرك ولا يأمن على نفسه؟ ماذا لو قال هذا؟ ماذا لو قال الواحد لا تسافر الى بلد فيها بدع وخرافات اذا خشي الانسان على نفسه؟ لا تسافر الى بلد فيها ظهور الفسق؟ ماذا لو حصل هذا؟ ليس معناه ان البلد كفار، فمنع السفر من اجل الفتنة شيء، ومنع السفر من اجل كون البلد بلد كفر ولا يستطيع اظهار دين شيء اخر. فالانسان يبتعد عن موارد الفتن مهما كانت، ولهذا نجد ان المنع من اجل الفتن اعم من مراعاة الأحكام الأصلية في العوارات وفي أصل الأشياء. فمثلا الرجل يكون مع محارمه، يظهر على ما تظهر محارمه عليه باللباس المعتاد، هذا أمر عادي، ولا أحد من أهل العلم قال بأن المرأة يجب عليها الحجاب عند محارمها، ما أحد قال هذا. المرأة يجب عليها هذا، ما أحد قال. لكن لو أن إنسانا مريضا، لو أن إنسانا مريضا به مرض الشهوة، هذا الإنسان يجد في نفسه فتنة في جلوسه مع إحدى محارمه، هذا الرجل يلزم بإيه؟ بألا يجلس مع إحدى محارمه هذه ولا يخلو بها، لأنه لا يأمن على نفسه ولا ينظر إليها إلا نظره إلى الأجنبيات، هذا وهو أبوها، هذا وهو أخوها، هذا وهو عمها، هذا وهو خالها، إذا وجد في نفسه فتنة بها. بل من هنا منع السلف النظر إلى الأمرض، فقد يمنع الرجل من النظر إلى الرجل وإلى الأمرض. كل ما تقع لك به فتنة فإنه يحرم عليك النظر إليه، يحرم عليك النظر، مع أن الأصل أن الرجل ينظر إلى الرجل وأن الرجل ينظر إلى محارمه، لكن حصلت فتنة، الرجل يجلس مع أخته من الرضاعة ويسافر بها وهو محرم لها في السفر، لكن إن وجد في نفسه فتنة أو إن وجدت في نفسها فتنة فهذا لا يجوز. فكونك تمنع من الإقامة، أنا مثلا رجل وليكن مثلا تحصل لي فتنة إن أقمت في بيلة، أقول أرجع إلى العزبة مرة ثانية، ليس لأن هذه البلد بلد كفر أو بلد لا يجوز فيها الإقامة بإطلاق، إنما لمن يخشى على نفسه الفتنة أن يبتعد عن مواردها، أن يبتعد عن مواردها. فماذا على شيخنا رحمه الله لو حمل حمى وسد ذراع وقطع الوسيلة، لسيما في زمن فشى فيه الجهل وقبض العلم وبعد العهد بآثار النبوة، وجاءت قرون لا يعرفون أصل الإسلام ومبانيه العظام، وأكثرهم يظن أن الإسلام هو التوسل بدعاء الصالحين وقصدهم في الملمات والحوائج، وأن من أنكره جاء بمذهب خامس لا يعرف قبله. يعني من أنكر الشرك يقول أنت مذهبك مذهب خامس. فإذا كان الحال هكذا فأي مانع من قوله، وأي دليل يجيز السفر إليهم ويبيح مطلقا، وأي دليل يجيز السفر إليهم ويبيح مطلقا؟ هذا لا يقوله إلا جاهل بأصول الشريعة ومدارك الأحكام. ومن القواعد المهمة سد الذريعة وقطع الوسيلة المفضية إلى محظورات الشريعة، فكيف بالكفر الذي لا ساحل له؟ وقد ابتلينا بهؤلاء المعترضين الجهال الذين لا يعرفون قواعد الملة والشريعة ولا يستصحبون الأصول فيما يبدونه أو يحكونه من النقول. هذه قاعدة عظيمة، أن أهل السنة قد يبتلون بالجهال الذين لا يعرفون قواعد الملة ولا الشريعة ولا يستصحبون الأصول فيما يبدون، يكلمك بدون قاعدة ولا أصل وبدون دليل. هذه مشكلة يا أخوان لما تناقش واحدا فاهما بخلاف ما تناقش جاهلا، لأن الجاهل هذا لا يدري ماذا تريدك. عصبية الناس يقولون يعني أنت صواب والناس صواب، الفاهم ما يقول هذا، لأن مقرر عند العالم والفاهم أن الحق لا يعرف بالكثرة فيريحك من هذا. إن وجدنا آباءنا، إن لن يناقشك في هذا العالم، إنما سيناقشك بماذا؟ سيناقشك بالحديث بالقاعدة، بالقاعدة. مثل ما مر معنا بحث الآن، المناقشة قائمة على القواعد، زيادة الثقة، هل هذه الزيادة أصلا تقع منافية في المعنى أم لا؟ يعني معناه أن في أصول متفق عليه، أصول إن إذا وقعت الزيادة منافية هذه ترد، لكن هل يكون هذا من الزيادة المنافية أم لا؟ هذا محل البحث والتحرير. يبقى هذا ولو ناقشت ساعة لا إشكال أنه قائم على قواعد علمية وعلى أصول علمية، أنت تقدم قاعدة وغيرك تقدم قاعدة، لكن المشكلة أن تناقش جاهلا أو أن يعترض عليك جاهل من الجهال ما يدري شيئا سوى أنه يقول هذا عليه أكثر العلماء، هذا عليه أكثر الناس، ما سمعنا بهذا في أبينا الأولين، تكلمه في الحسين والذهاب إليه وطاف حول القبر، يكلمك في فضائل آل البيت، طب وما علاقة فضائل آل البيت بهذا؟ تكلمه في البدو وكذا، يكلمك في الطعن في العلماء وفي سادات الأمة، هذا باب وهذا باب. ولهذا يريحك من كان على قواعد أهل العلم في المناقشة، هذا يريحك، إنما إذا لم يكن عنده دراية ولا علم بالقاعدة هذه مصيبة. مثل جل هؤلاء الذين أساءوا وقالوا بقول الخوارج والمعتزلة في الثورة، مشكلة كانت تحل بإيه يا أخواني؟ لما تقول له هات، هل هذا فهم السلف في كتب السلف؟ كان يكفيه هذا، كان يكفيه هذا أنه ينظر في كتب السلف، فإذا ما وجد لهذا القول مساغا في كتب السلف يرجع عن هذا القول. لكن ما إصرار، إصرار على القول وعدم الرجوع إلى كتب السلف، فهذا لا يعرف طريقة المناقشة. وإلا أنا وأنت مثلا ما أجي أناقشك في شيء، لو أنا لا أتبنى مثلا خروج على الحاكم، فأنت قلت لي مثلا يا هشام كتب السلف كلها ذكرت الإجماع في هذا، الطبيعة أقول لك إيه؟ كتب السلف عجيب، يعني كتب السلف نقد الإجماع في هذا؟ تقول لي نعم. أقول طيب هات لي كتب السلف، إذا ثبت هذا فأنا مذعن له، فتأتي لي بهذا الكتاب، تلو هذا الكتاب، أقول جزاك الله خيرا، دللتني على هذا الفهم المنضبط، أنا كنت أظن، أنا كنت أحسب، أنا كنت كذا أو كذا، لكن أما وقد دللتني على هذا فالحمد لله، خلاص تنتهي المسألة، تنتهي المسألة عند هذا الحد. فالشيخ يقول وقد ابتلينا بهؤلاء المعترضين الجهال الذين لا يعرفون القواعد الملة والشريعة ولا يستصحبون الأصول فيما بدونه أو يحكونه من النقول. ثم قال وهذا اغتراب الدين، من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء، ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع دايما هطلا ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فهي ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. وأما قوله فإذا تولى بلدا قهرا من بلاد محاربيه، اللي هو ابن عبد الوهاب يعني، إذا تولى بلدا قهرا من بلاد محاربيه جعلها بزعمه سيئا، بيت مال له ولعياله وأتباعه، شوف بقى التطاول يعني، جعلها فيئا ايه، بيت مال له ولعياله وأتباعه، يزعم بذلك أنه يفعل فعل الصحابة رضي الله عنهم بالشام والعراق وغيرها من بلاد المسلمين. هذا محل اعتراضه، محل اعتراضه أن الشيخ إذا تولى بلدا قهرا من بلاد محاربيه جعلها بزعمه ايه فيئا، بيت مال له ولعياله وأتباعه، ويقول بأن هذا فعل الصحابة. الجواب أن يقال هذه العبارة عبارة جهيم بالحال والواقع، جاهل بالأحكام الشرعية، يعني اجتمع له الجهلان، جهل بالحكم الشرعي وجهل بالواقع والحال. والشيخ رحمه الله ما اختص بشيء من ذلك له ولا لعياله، بس طبعا ده معروف، هو التطاول على دايما أهل العلم بهذا الأمر، تطاول على أهل العلم بهذا الأمر، بل هم كسائر المسلمين، لأن هذا طبعا هذا الذي يفهمه العوام. العوام ما يفهمون المسائل العلمية، يفهمون السب فقط المحض، فيقول فلان هذا أخذ هذه الأموال وأكلها هو وأولاده، فيستقر في ذهن العوام ما ثبت هذا الرجل لكونه خاض في مال المسلمين وأخذه بغير حق له ولأولاده. والشيخ رحمه الله ما اختص بشيء من ذلك له ولا لعياله، بل هم كسائر المسلمين، يأكل أحدهم من الزكاة بفقر وحاجات وجهاده، ومن الفيء بحسب غناه في الإسلام ونفعه لأهله ومقامه فيه، وغيرهم أحظ وأكثر. وأمر هذا المال إلى ولاة الأمور والأئمة، هذا حقيقة الحال. وأما الحكم الشرعي فمعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح خيبر وقسمها بين الغانمين، واختص منها بفدك يأكل منها هو وأهله، ثم صارت صدقة بعده بنص الحديث بيد أبي بكر ثم عمر، ثم دفعها عمر إلى علي والعباس، وهذا أطيب المكاسب وأحله. قال تعالى واعلموا أنما غنمتم شيئا فأن الله خمسه للرسول، وقال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى في الله وللرسول الآية، وقد أخذ الجزية من مجوس هجر وأهل نجران وقسم بين أصحابه، وسيرته صلى الله عليه وسلم في الغنائم معروفة مشهورة عند أهل العلم، والبحث في حال من أخذت منه ومن أخذت منه وفي دينه، هل هذا الأخذ على وجه الشرعي والقانون المرضي أو لا، هذا محل البحث. وفي دينه هل هذا الأخذ على وجه الشرعي والقانون المرضي أو لا، هذا محل البحث. وأما التشنيع بمجرد أخذها فهو حرفة الجاهلين وطريقة غير المحصلين، هذا وصف طيب، حرفة، حرفة الجاهلين. فالجاهل له حرفة في رد الأقوال بالسب والتطاول، هذا حرفة الجاهلين وإيه وطريقة غير المحصلين. وحينئذ فيقال إن كان ما صدر من رؤساء الإحساء والقطيف وغيرهم ممن أخذ ماله فيئا وغنيمة هو الشرك الأكبر وعبادة الصالحين، وهو صريح الرد على الله وعلى رسوله وعلى أئمة الدين، وما قرره الشيخ وبينه هو توحيد رب العالمين الذي جاءت بالرسل ونزلت به الكتب، وأنهم قاموا أشد القيام في رضيه وإطفائه، وقتلوا على ذلك بعد قيام الحجة واعتراف كثير من علمائهم بأنه الحق وأنه دين الله، فلا حرج حينئذ ولا إثم في أخذ تلك الأموال فيئا وغنيمة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وعملا بدينه وشرعه. وإن كان ما عليه من أخذت أموالهم من عبادة الصالحين والشرك بالله والإعراض عن دينه وقتال أهله ومعاداة من قام به وهو الإسلام وهو الحق، وهم مصيبون في ذلك على بينة من الله، فالذم لمن حكم على أموالهم بهذا الحكم والعيب له وتجهيله يتجه ولا يعاب. فالكلام في الأصل الذي تفرع عنه أخذ الأموال، هل يا ترى ابن عبد الوهاب أخذه في محاربة كفار ولا أخذه في محاربة عصاه؟ فالكلام في الأصل الذي تفرع عنه أخذ الأموال وجعلوها فيئا وغنائم، والمعترض لا يرى أن عبادة الصالحين ودعائهم والتوكل عليهم والذبح لهم وتسويتهم بالله في الحب والخوف والرجاء والتعظيم لا يرى ذلك شركا وضلالا، يبيح الأموال والدماء بعد قيام الحجة يبيح الأموال والدماء بعد إيه؟ بعد قيام الحجة. فلذلك اعترض بأخذ الأموال وجعل لها فيئا، بل ولا يرى ما كانت عليه البوادي من ترك دين الله والإعراض عما جاء برسل وإنكار البعث والرجوع في الدماء والأموال إلى ما حكمت به أسلافهم وعشائرهم، مع الاستهزاء الصريح بدين الله ورسله، مكفرا مبيحا القتال والمال. وشبهة هذا الضال وإخوانه من قبل أنهم يقولون لا إله إلا الله. طيب هم يقولون لا إله إلا الله، هكذا شبهته، فكيف تستبحون أموالهم ودماءهم؟ نعم إخوة أحمد كمل. والعلماء، والعلماء
قال والعلماء يكفرون بدون هذه من بدون هذا من المكفرات، ويرون أن
يعني
أموالها
الشرك. نعم، لكن بدون شرك كمفرد، لكن في طبقة الشرك، كمن جحد معلومة مدين بالضرورة، كمن سب الله، كمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم،
ويرون أن أموال هؤلاء المرتدين فيئا لا يختلفون في ذلك. وأما قول المعترض لما رأى في هذه الأمة من الأحداث التي لا تزال موجودة فيها تقل وتكثر ولا تزال علماؤها كهادينها من الباب الواسع والمعروف والنهي عن المنكر وتتحاشى عن الدخول عليها من الضيق، وهو تكفيرها الذي حذر عنه نبيها إلى آخر عباراته. فالجواب أن يقال قضية هذا الكلام أن الشيخ إنما كفر وقاتل وأخذ الأموال بأحداث لا تزال موجودة في الأمة تقل وتكثر، وأنها لا يكفر بها أحد، وأن تكفير الصحابة لمن كفروه من أهل الردة على اختلافهم، وتكفير علي للغلاة، وتكفيره للسحرة وقتلهم، وتكفير من بعدهم للقدرية ونحوهم، وتكفير من بعد أولئك للجهمية وقتلهم للجعد بن درهم وجهم بن صفوان ومن على رأيهم وقتلهم للزنادقة، وهكذا في كل قرن وعصر من أهل العلم والفقه والحديث طائفة قائمة تكفر من كفره الله ورسوله وقام الدليل على كفره، لا يتحاشون عن ذلك بل يرونه من واجبات الدين وقواعد الإسلام. وفي الحديث من بدل دينه فاقتلوه. وبعض العلماء يرى أن هذا والجهاد عليه ركن، والجهاد عليه ركن لا يتم الإسلام بدونه، وقد سلك سبيلهم الأئمة الأربعة المقلد.
يعني هذا يمنع تكفير المعين مطلقا مع لو قال لا إله إلا الله. فيرد الشيخ هنا عبد اللطيف أنه ولو قال لا إله إلا الله لكن قضها بالنواقض فإنه لا يعتبر بقوله هنا، لا يعتبر لإجماع الأمة على ذلك. من سب الله، من سب رسول، حتى ولو قال لا إله إلا الله فإنه يكون كافرا مرتدا يباح ماله ودمه. ونقل عن السلف من لدن الصحابة إلى من بعدهم التكفير، تكفير المعينين كتكفير الصحابة للمرتدين وتكفير علي للغلاة وتكفيرهم ل الجعد بن درهم وجابر بن صفوان وقتلهم وكذا، كل وتكفير الجهمية وغلاة القدرية، كل هذا وارد، وهذا تكفير للأعيان، هذا تكفير للأعيان. فهذه رد على من يقول بأن المعين لا يكفر إذا قال لا إله الله، وهذا أصل كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب مفيد المستفيد على كفر تارك التوحيد، فإنه يرد شبهة من يقول بعدم تكفير المعين طالما يقول لا إله الله. هو يرد على أن الصحابة كفروا معين، لكن يعلم أن التكفير الذي حصل للمعين في كافة عصور الإسلام إنما كانت بعد استيفاء الشروط وتوفرها وانتفاء الموانع، وليس بمجرد الوقوع في هذا. نعم.
قال وقد سلك سبيلهم الأئمة الأربعة المقلدون وأتباعهم في كل عصر ومصر، وكفروا طوائف من أهل الأحداث كالقرامطة والباطنية، وكفروا العبيديين ملوك مصر، ملوك مصر وقاتلوهم وهم يؤذن ويدعون نصرة أهل البيت. وصنف ابن الجوزي كتابا سماه النصر على مصر، ذكر فيه وجوب قتالهم وردتهم. وقد عقد الفقهاء في كل كتاب من كتب الفقه المصنفة على مذاهبهم أبوابا مستقلة في حكم أهل الأحداث التي توجب الردة، وسماه باب الردة، وأكثروا وأكثرهم عرفوا المرتد بأنه الذي يكفر بعد إسلامه، وذكروا أشياء دون ما نحن فيه من المكفرات، حكموا بكفر فاعلها وإن صلى وصام مع أنه مسلم.
نعم، كفر بعد إسلامه، يعني كان مسلما ثم كفر، هذا هو المرتد بخلاف الكافر الأصلي. نعم.
وقال الشيخ عثمان الحنبلي صاحب حاشية المنتهى في عقيدته تتمة: الإسلام الإتيان بالشهادتين مع اعتقادهما والتزام الأركان الخمسة إذا تعينت، وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ومن جحد ما لا يتم الإسلام بدونه أو جحد حكما ظاهرا أجمع على تحريمه أو أجمع على تحريمه أو حله إجماعا قطعيا، أو ثبت جزما كتحريم لحم الخنزير أو حل خبز ونحوهما كفر، أو فعل كبيرة.
يعني قال الخبز حرام، يعني أو جحد حل الخبز. نعم. إيه؟ لا، ما في المطبوع يقول في الأصل والمطبوع خمر وهو خطأ. نعم.
أو فعل كبيرة وهي ما فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو داوم على صغيرة وهي ما عدا ذلك فسق، انتهى. وهذا يعرفه صغار الطلبة فضلا عن العلماء الممارسين، وهذا الأحمق يعد هذا بابا ضيقا ويسفه رأي الأئمة وعلماء الأمة ويجهلهم، وهو يزعم أنه ينصرهم، وما أحسن ما قيل: لأن يعادي المرء عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق.
نعم، كما قالوا في المثل، عدو إيه؟ عاقل ولا صديق مجنون. نعم، أو أحمق.
والباب الذي يسع كل أحد هو الباب الشرعي الذي عليه الداعي النبوي.
الله أكبر، شوف هذا الكلام. الثاني يقول هذا باب ضيق وكذا وكذا، وقد تحكم في كلام العلماء في النصوص الشرعية. ماذا يقول الشيخ؟ يقول: والباب الذي يسع كل أحد، يعني بعض الناس يقول يسعني ويسعك، هذا استحتسع هذه الأقوال، استحتسع هذه الجماعات، استحتسع قولي وقولك، فقولك خطأ يحتمل الصواب وقولي الصواب يحتمل الخطأ إلى غير ذلك. قال: اسمع، هذه قاعدة ذهبية يقول: والباب الذي يسع كل أحد هو الباب الشرعي الذي عليه الداعي النبوي. ده اللي يسعنا، اللي يسعنا الشرع، ليس الشرع يسع زبالات أفكار في مقابل أحاديث وسنن وآثار. ما يسع الباب إلا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يسع قولك العاري عن الدليل ويسع قولي القائم على الدليل أبدا. إنما المصية هي مصية الآثار، فليس كل شيء نقول يسع والباب يسع إلا له حظ في النصوص الشرعية وله أدلته وله كذا وكذا. هذا الذي يسعنا، قد يسعنا الاختلاف فيه. بمعنى إيه؟ يعني بمعنى أنه ليس أحدنا مبتدعا في هذا، ولكن أنا أنكر عليك هذا وأنت تنكر علي، أنا أنكر عليك بموجب الدليل وأنت تنكر علي بموجب دليل. نعم. إنما يسعنا يعني ماذا؟ يعني أنه لا يخرج أحدنا بهذا الاختلاف من السنة، ولا يبدع بعضنا بعضا، ولا يفسق بعضنا بعضا. أنا أرى النزول على الركبتين وأنت ترى النزول على اليدين وكذا، ولك حظ من الأدلة وأنا لي حظ من الأدلة. إن كنت أنا أنكر عليك النزول على اليدين، أو تنكر أنت النزول علي عند على الركبتين، أنت ترى أدلتي لا تقوى وتنهض على ماذا بلي، وأنا لا أرى أدلتك لا تنهض لذلك، هذا أمر لا يترتب عليه فسق. لكن أنا أنكر، أنا أقول ما تدين الله به وأنكر عليك، أقول هذا ليه بتنزل على اليدين مثلا، ليه بتنزل على الركبتين، ليه ترى الطلاق كذا وأنا أرى الطلاق كذا. فلهذا كلمة يسعنا بمعنى أنه لا يخرج أحدنا عن السنة، ولا يبدع بعضنا بعضا، ولا يفسق بعضنا بعضا، طالما أن لكل واحد دليل الذي يصير إليه وهو عارف بحجته. نعم، أيضا يخرج بهذا المقلد الأعمى الذي تأتيه باليمين والشمال يقول والله بس خلاص أنا هذا كلام الشيخ فلان وأنا مقتنع بالشيخ فلان، هذا أيضا يذم، هذا يذم. لكن الكلام في طلبة العلم الذين لهم أدلة ولهم بحث فيها. نعم. فالباب الذي يسع كل أحد هو الباب الشرعي. الله أكبر الله أكبر. يبقى هل الساحة مثل ما كان يقول يعقوب، يعقوب كان يقول إيه؟ الساحة تسع كل هؤلاء إخواني تبليغي. نقول له الساحة لا تسع إلا واحدا وهو من كان عاملا بالسنة، لا تسع إلا طائفة عاملة بالسنة. فإن قلت الإخوان عاملون بالسنة وإن قلت التبليغون عاملون بالسنة فأنت جاهل بها، فإن قلت هم مخالفون للسنة والساحة تسع قلنا أنت جاهل أيضا بالسنة، لأن السنة لا تسع إلا حقا. نعم.
قال وأما إهمال الجهاد وعدم تكفير المرتدين ومن عدل بربه واتخذ معه الأنداد والآلهة فهذا إنما يسلكه من لم يؤمن بالله ورسوله ولم يعظم أمره ولم يسلك صراطه ولم يقدر الله ورسوله حق قدره، بل ولا قدر علماء الأمة وأئمتها حق قدرهم، وهذا هو الحرج والضيق. قال نعم تعالى
نعم إنما إهمال الجهاد للمشركين هذا هو الجهل بدين الله عز وجل، وإنما يسلك هذه المسالك من لا يؤمن بالله ورسوله. قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، إنما يجعلك تدافع عن المشركين. نعم. وهذا جهاد قد توفرت أركانه في عهد بن عبد الوهاب، فالأمير والعلم والمراسلات قبل القتال كل هذا جهاد قد توفرت أركانه. ابن عبد الوهاب ما أخذ عصابة من ضمن دولة بني سعود، أخذ عصابة وصار يقاتل هذا يقاتل ذاك، إنما كان مع أمير. نعم.
والجهاد للمارقين والمرتدين وتكفيرهم داخل في مسمى الإسلام،
وتكفيرهم
داخل في مسمى الإيمان الإسلام، بل هو من أركانه العشرة كما نص عليه بعض المحققين، وفي الحديث وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، فلا ينشرح له ويراه حقا وواسعا إلا صدر من أراد الله هدايته وتوفيقه، ويراه ضيقا حرجا من أراد الله أن يضله ويخزيه بين عباده المؤمنين.
الله أكبر. فصدر المؤمن يتسع وينشرح لما جاء به الشرع، وإن كان جهادا قتالا فإن الصدر ينشرح لهذا، وغير المؤمن يضيق صدره إن جاءت أحكام الإسلام. لهذا كم تضيق صدور أناس إذا رأوا وسمعوا النهي عن الشرك، كم تضيق صدورهم. صدق الله إذ يقول وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. كم هم الذين تضيق صدورهم إذا سمع عن الحجاب الشرعي فيضيق صدره. كم هم الذين يضيق صدورهم إذا قيل نحكم بما أنزل الله وبما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم هم الذين تضيق صدورهم بهذا. كم هم الذين تضيق صدورهم إذا قلنا نجتمع على السنة ونكون جماعة واحدة ولا نكون جماعة متفرقة ولا أحزابا مختلفة، كم الذين تضيق صدورهم بهذا. كم الذين تضيق صدورهم إذا قيل السنة كذا، كم هم الذين تضيق صدورهم. كالذي ذكرنا لكم من أمس لما قال جاء السيد هوت قل يا سيد بالسند انت نسيت انت اول شوف السيد هو اللي نقل ونسى عبارة التبن وايه كمان ايوه هذا دعونا من الكلام الحمضان هذا واخرجوا التبن من رؤوسكم دعونا من الكلام الحمضان هذا واخرجوا التبن من رؤوسكم لما قيل له منهج السنة. فكم الذين تضيق صدورهم يا اخواني بي. اذا ذكر الحق. نعم.
هكذا يقرر الكلام هنا والقول في هذا الموضع لا ما زعمه من خسف الله قلبه فعكس القضية وراغم الأدلة الشرعية والقوانين المحمدية فبعدا لقوم لا يؤمنون.
نعم.
قال وأما قوله أن تكفيرها حذر منه نبيها صلى الله عليه وسلم غاية التحذير،
يعني تكفير الأمة حذر منها نبيها غاية التحذير، لا شك أن النبي حذر، لكن حذر من أي تكفير؟ ألا يكون تكفير قط، أو ألا يكون تكفير بلا دليل؟ احذر، فمن قال لأخي كافر فقد باء بها أحدهما، لكن هذا ليس منعا للتكفير بإطلاق، ولو وقع منه ما يكفر به. كيف هو النبي يقول من بدل دينه فقط؟
فيقال إن زعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر عن تكفير من أتى ما يوجب الكفر ويقتضيه ممن بدل دينه، فهذا مكابرة وجحد للضروريات والحسيات، وقائله إلى أن يعالج عقله أحوج منه إلى تلاوة الآيات والأحاديث وحكاية الإجماع وفعل الأمة طبقة طبقة وقرنا قرنا.
يعني هو حاجته إلى أن يعالج عقله، وأن يذهب إلى مصاحب أمراض نفسية، هذا أولى من تلاوة الآيات والأحاديث. نعم.
وإن أراد أن النهي عن تكفير عموم الأمة
أو يقال له ما قال البربهاري، هذا حري أن تجثم على صدره وأن تقرأ عليه آية الكرسي حتى يذهب شيطانه المريد. نعم. فهذا ممسوس مصروع. نعم.
وإن أراد أن النهي عن تكفير عموم الأمة وجميعها فهذا لم يقله أحد ولم نسمع به عن مارق ولا مبتدع، وهل يقول هذا من له عقل يدرك به ويعرف ما في الأمة من العلم والإيمان والدين؟ وأما بعض الأمة فلا مانع من تكفير من قام الدليل على كفره كبني حنيفة وسائر أهل الردة في زمن أبي بكر وغلاة القدرية والمارقين الذين مرقوا في زمن علي رضي الله عنه وغلوا فيه، وهكذا الحال في كل وقت وزمان، ولولا ذلك لبطل الجهاد وترك الكلام في أهل الردة وأحكامهم. وفي ضمن هذا القول ما تقدم من تسفيه جميع الأمة وتجهيل علمائهم الذين كفروا بكثير من الأحداث والمكفرات، وفيه أنهم لم يسلكوا الطريق الواسع ولم يفهموا الحديث عن نبيهم.
يعني على زعمك. نعم.
وبالجملة فهذا المعترض مموه بلفظ الأمة ملبس. قال تعالى في ذم هذا الصنف من الناس: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذا من أعظم اللبس والخلط والتمويه، والأمة تطلق ويراد بها عموم أهل الدعوة، ويدخل فيها من لم يستجب لله ورسوله، وتطلق أيضا ويراد بها أهل الاستجابة المنقادين.
يعني في أمة الدعوة أمة الإجابة. نعم. فأمة الدعوة هذه الأمة كلها كافرها ومؤمنها وكذا، وأمة الإجابة هي أمة الإسلام. نعم.
وتطلق أيضا ويراد بها أهل الاستجابة المنقادين لما جاءت به الرسل، ولم يفصل
ومن لم يفصل
ويضع النصوص مواضعها فهو من الجاهلين الملبسين.
يعني قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. هذه أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟ هذه أمة الإجابة. نعم.
بل هو ممن صد عن سبيل الله وصدف عن آياته. قال تعالى: سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. قال: وأما قوله قد بسطنا القول في كتاب.
عنده أما القول. نعم. صفحتين فيه. طيب ماشي. وأما قوله قد بسطنا القول في كتابنا غسل الضرر عما ركبه هذا الرجل من المحن، وفي كتابنا تبصرة الألباب، فكان المعترض يتمدح وينوه بأن له كتبا في الرد على شيخنا رحمه الله، فيقال كل مبتدع وضال من سائر الطوائف على اختلاف نحاليهم وتوالي مذاهبهم يصنفون الكتب في نصر أقوالهم ونحاليهم. يعني ليس كل من صنف كتابا في الرد على الحق يقول أنا لي ردود وأنا لي ردود وأنا لي ردود. فالرافضة والجميع والخارج وعباد القبور ومن يقول إن الأولياء تصرفون في العالم والقائلون بأن الله ثلاثة وأمثالهم من المبتدعة والمشركين يصنفون الكتب في نصر مذاهبهم ويسمونها بأسماء مستحسنة تمويها عن الجهاد وفيها الداء الدفين والكفر الواضح المستبين. فالنصارى سموا ما أحدثوه في هذه الأعصار من التبديل والتغيير العهد الجديد، وسموا الأمانة الكبرى، وسمى بعض من صنف في الفلسفة ومخالفة النصوص كتابه رسائل إخوان الصفا، وسموا ما صنف في عبادة النجوم بالسر المكتوم، وبعض غلاة القبور يسمي ما صنف في إسناد الدبير عالم إلى الأولياء بكرامات أولياء الله. وسمى ابن عربي كتابه في الاتحاد الفتوحات المكية، يعني أهل الإلحاد والزندقة يسمون بهذه الأسماء العظيمة، وحتى يغتر بذلك المسلمون، وهي تحوي ماذا؟ تحوي الشر كله بل والكفر. وآخر سماه يعني ابن عربي بالفصوص. والغزالي صنف إحياء علوم الدين. نعم، قال بعض أهل العلم هذا حقيقة نقول إيه إماتت، وقد أمات به من أصول الدين ودعيم ما يعرفه من عرفه. وصنف محمد الزكية المتطبب كتابة في الطعن على الأنبياء ورد عليه أبو حاتم الرازي المتكلم. وهذا التلبيس لا يروج على معرفة الحقائق. يعني واحد يقول لك إيه والله يرجع كتب في الرد على الوهابية، أنا لي 5 كتب 10 كتب وكذا، يعني كأنما هو عالم إيه. وسهل جدا أن تصود الصفحات بالضلالات، بل بالعكس إذا انفلت عيارك من القواعد العلمية والأدلة الشرعية فالكلام ما أكثره، حتى سمي أهل الأهواء بأهل الكلام. فما أسهل أن تسود صفحات كثيرة بضلالاتك، لكن ما أصعب أن تسود بالآثار. ولهذا أخرج من هذه الكتب أثرا واحدا عن ابن عباس صح، أو عن مجاهد يقبل، أو عن ابن مسعود، ما تجد أبدا آية وقال السدي وقال ناف وقال مجاه وقال ابن عباس. هذه حصرية على كتب أهل السنة والجماعة، لكن ومقتضى ذلك وكذا وكذا، والكذب والافتراء والأباطيل. فما أسهل أن تسود كتبا بهذا التلبيس والتدليس. وهذا الرجل يتمدح بما لا يجدي، وقد رد أمثاله من الضالين، رد أمثاله من الضالين على شيخ الإسلام وإخوان الموحدين، فما زادهم ذلك إلى شرفا وعزة وشهادة بصحة ما هم عليه. والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبادل الأشياء. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. وللشيخ أسوة أئمة الهدى وسادات الأولياء، وما أحسن ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو لم تكن لي في القلوب مهابة لم تكثر الأعداء في وتقدح، كالليث لما هيب خط له الزبا وعوت لهيبته الكلاب النبح، يرمونني شذر العيون لأنني غلست في طلب العلا وتصبح. هما لما أم النوم بدأ يمشي وأنا طول الليل عمال أمشي. وقال يعني بكرت أبكر منهم. قال أبو الطيب، لكن يعني أظن ما هل شيخ الإسلام يقول هذا؟ يعني هل هذه الآيات منسوبة حقا شيخ الإسلام؟ ما أظن يعني هذا، لأن الشيخ الإسلام كان أبعد الناس عن ذكر شيء في مدح نفسه أو ذكرها بشيء. لو لم تكن لي في القلوب مهابة لم تكثر الأعداء في وتقدح، إلى أن قال يرمونني شذر العيون لأنني غلست في طلب العلا وتصبحوا، ما أدري، الله أعلم. وقال أبو الطيب: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. يعني إذا جاء واحد صوفي محترق يقول لك لا تسمع لفلان من أهل السنة، ليه؟ هذا رجل ضال منحرف، هذا رجل لا يعرف العلم شيئا. اعلم أن هذه شهادة الكمال. ولهذا أبلغت بعض إخوانكم، قلت له عن حزبي، يعني حزبي، فقلت له: تعرف فلان؟ قال: ايوه اعرف فلان. قلت: والله ده هو. قلت: ما رأيك فيه؟ قال: ده حزبي وكذا وكذا. قلت: ده هو يثنى عليك ثناء عطرا، يثنى عليك. فهو تعجب انه يثنى عليك. قلت: نعم يثنى عليك. يقول: يثنى عليك، يقول بأنك ترد عن المشايخ وبأنك كذا وبأنك كذا، فهو يثنى عليك. فهذا هو الثناء فعلا. فإذا جاءتك المذمة من هذا فهذا هو الثناء، لأنه يشهد الأخ هنا بأنه يحارب الحزبي. فإذا جاءتك المذمة من هؤلاء فهي الثناء، لأنك تخالف هؤلاء وتعارض هؤلاء. ولهذا مثلا إذا كنت ترد على الإخوان، فجاء واحد وقال: أنت إخواني، ما هو أبلغ ما ترد به على من اتهمك بأنك إخواني؟ مذمة الإخوان لك. ولهذا قال بعض السلف لما قيل له: إنك مرجئ، قال: هم لا يقبلوني، يعني المرجاء ما يقبلون، المرجاء يحاربونني، فكيف أكون؟ زي اللي بقول لك أنت خارجي، طب اسأل الخوارج كده، اسأل الخوارج عني ماذا سيقولون، هو رئيسنا، هو إمامنا، هو معنا، جزاه الله خيرا على ما يوضح. ادخل على موقعي تجد ما شاء الله الثناء على التكفيريين والثناء على الإخوان، ما شاء الله تبارك الله، هل يقولون ذلك؟ سبحان الله. أحد إخوانكم في كفر الشيخ منذ عدة أيام، فداخل مطعم قدرا كده مطعم، فإذا باللي يحاسب مين، واحد ملتحي، فالأخ داخل بس هو أبوه يأكلان يعني، فقال الأخ أنت تبع حزب مين؟ اللي بيحاسب بيقول الأخ اللي داخل أنت تبع النور؟ قال له لا تبع النور ولا الظلام ولا الضلال ولا كذا. قال له يبقى أنت بلاوي مباشرة، بلاوي على طول، أنت بلاوي. وقال حسن رضي الله عنه أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. وأحسن من هذا كل قول تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. والآية بعدها، فكيف يفتخر هذا الجاهل بالرد على شيخ الإسلام؟ نعم، كيف يفتخر بالرد على شيخ الإسلام؟ شوف يا أخواني، شوف التميز عشان تعرفوا السلفية من غيرها. يعني لو تسأل الآن على الجمعة عن شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا سيقول، وعن ابن عبد الوهاب، وأخبرني بعض الإخوة أن هذا الرجل كان في مجلسه يسب شيخ الإسلام سبا علنيا في دروسه في المسجد، يسب شيخ الإسلام سبا علنيا. وابن عبد الوهاب لو تسأل واحد عن هؤلاء، لو تسأل صوفي الآن عن ابن تيمية وابن عبد الوهاب، كل سيسب ويذم، فضلا أن تسألوا بقى عن الألباني وابن باز وكذا. وطبعا ما قطع على الجمعة في الرد على هؤلاء وبيان ما عندهم يعني بالتلميح والانتقاص بهذا، هذا واضح جدا وبين، ولا سيما شيخ الإسلام وغيره. لكن تعال أنت إلى من يتصرف بالاستدلال السلفية وهو جاهل بها، لما يسأل هذا عن الشعراوي مثلا في حلقة ماذا قال؟ ها اسمع بقى السلفية عند محمد حسان مع مصطفى بكري في برنامجه أظن على قناة الحياة. فلما يسأل عن الشعراوي ماذا يقول؟ يقول أنا الشعراوي هذا قمة وقامة وصار يثنى عليه. طيب لما سئل عن الصوفية، ها سأل الصوفية عن السلفي، سوف ينبيك بما عنده من منهج لا يجامل فيه، لا يجامل فيه. إخوانيا تسأل عن سلفية ولا صوفي تسأل عن سلفية، سوف يعطيك الجواب الواضح بدون مواربة. لكن هذا لما سئل عن صوفية ماذا قال؟ قال شيخ الإسلام قال في المجلد كذا رقم كذا صفحة كذا، وحافظ طبعا، هو دي شغلانته على طول، فهو حافظ الصفحة يعني لطالما استدل بها، فلهذا هو حافظها. يقول شيخ الإسلام يقول والصوفية قال ايه، قال شيخ الإسلام قسمهم، قال فمنهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخيرات، فجعل الصوفية أقساما هذا وذاك، وهو يقصد صوفية الآن ويسأل عن صوفية الآن. فاتصل عليه متصل صوفي ما قبل منه هذا الكلام، حتى هو يقسم هذا ما قبل، قال لا، ابن تيمية قال الصوفية صديق هذه الأمة، وهو يشير إليه بالموافقة وكذا وكذا. فيقول ولا صراع بيننا وبين الصوفية، وهذا التاريخ وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره، ويقول لا صراع بيننا وبين الصوفية. هذا بالنسبة لهؤلاء، لكن الصوفي ما يقول هذا الكلام ولا الإخوان يقول هذا الكلام. نعم، فكل يعتز بأئمته وعلمائه. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر.